إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أضطر إلى قطع الحديث عن ذكر بعض الفوائد في حديث الخوارج إلى التعليق على أمر ظهر في بعض القرى ينبغي أن يعلق عليه، فقد ظهر فعل قوم لوط في بعض القرى، وهذا ذنب عظيم يعصى الله عز وجل به. وقد بين الله عز وجل في كتابه أن الناس لا يهلكون حتى يدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد دلت النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم على تحريم هذا الفعل وعلى عظمه وخطره على الناس. ويكفي أن أحدا من الناس لم يفعل هذه الفعلة الشنيعة قبل قوم لوط، كما قال نبي الله عز وجل لهم: ما سبقكم بها أحد من العالمين. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فعبر الله عز وجل عن الزنا بقوله: إنه كان فاحشة، أي إنه كان فاحشة من الفواحش. لكنه لما تكلم عن اللواط قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتأتون الفاحشة؟ فعبر عن الفعل بالألف واللام التي تدل على أن الفاحشة على الحقيقة هي هذا الفعل. فانظر كيف عبر عن الزنا بالتنكير، وكيف عبر عن هذا الفعل بالتعريف الذي يخصه: الفاحشة. كأن الفاحشة على الحقيقة هي هذا الفعل. ويكفي أن الله عز وجل ذكر عقوبة قوم لوط في 10 سور من كتابه ليبين قبح هذا الفعل وشناعته وعقوبة فاعليه، ولم يجمع الله عز وجل على أحد من الناس من العقوبات ما لم يجمعه على قوم لوط. جمع عليهم الصيحة، وجمع عليهم الخصف، وجمع عليهم الرجم، فخصهم بأنواع من العقوبات ما خص بها أحدا من الناس. وهذا يدل على عظم هذا الفعل. وقد جاء عن بعض أهل العلم وروي عن ابن عباس وفي سنده ضعف: إذا علا الذكر الذكر عجت الملائكة إلى ربها، واستأذنت الأرض والسماء والسقف أن يخسف بالفاعل والمفعول به، ولولا أن الله عز وجل حليم لا يعجل لكان لله عز وجل من العقوبة العاجلة على هذا الفعل ما يراه كل أحد. وقد حذر الله عز وجل من يسلك هذا السبيل بقوله تعالى: وما قوم لوط منكم ببعيد، وقال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي لا يستبعد أن يجمع الله عز وجل هذه العقوبة على من فعل هذا الفعل وإن لم يكن من هذه الأمة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين الله عز وجل أن من يسلك خلاف ما شرعه استحق اللوم من الله عز وجل وعلى ألسنة رسله ومن عباده المؤمنين، وأنه من الذين يعدون على أوامر الله عز وجل، والعادون ممن يستحقون عقوبة الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباشر الرجل الرجل وأن تباشر المرأة المرأة، أي بأن يجتمع تحت لحاف واحد أو في ثوب واحد تمس البشرة البشرة، إذا كان هذا محرما فما بالك بالذي يأتي الرجل في دبره. ويكفي أن المرأة التي جعلها الله عز وجل حلالا لزوجها حرم على الرجل إتيانها في زمن الحيض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره: ملعون من أتى امرأة في دبورها. مع أن المرأة بالنسبة للرجل ممن شرع له أن يطأها، فإذا غير الموضع الذي شرعه الله إلى موضع لم يشرعه رب العالمين كان فاعل هذا مستحقا للعن والعقوبة، مع أن المرأة خلقها الله عز وجل وأعدها للوط، فما بالك بالرجل إذا كان هذا في المرأة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي الكبرى وعند ابن حبان وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه. وفي بعض الروايات في المسند بصيغة الفعل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض أي من غير حدودها، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والديه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يقولها ثلاثا مرارا عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه أنه لعن معصية من المعاصي مرتين. وقد لعن هذه الفعلة المنكرة وفاعلها ثلاث مرات. وعند أبي عيسى الترمذي بسند حسنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وعند الترمذي وفي مسند أحمد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا، لأن هذا استقباح عظيم وخروج بالفطرة عن مسارها الطبعي ومحادة لله عز وجل. بل ذكر أهل العلم كالآجري في كتاب تحريم اللواط وذمه، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن القيم أيضا نقلا عنه، وذكره البيهقي في السنن وابن أبي شيبة وجماعة من أهل العلم، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر في ولايته وخلافته أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر رضي الله عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستشارهم، وكان من أشدهم قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فعلى الله بها ما علمتم، أرى أن نحرقه بالنار. وأجمع أصحاب النبي على هذا، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد فحرقه بالنار. ونقل الآجري أن أربعة من الخلفاء حرقوا اللوطية بالنار: أبو بكر في خلافته، وعلي في خلافته، وابن الزبير، وعبد الملك. أربعة من الخلفاء حرقوا اللوطية بالنار. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: أجمع أصحاب النبي على قتل الفاعل والمفعول به، لم يختلف منهم في هذا رجلان، لكنهم اختلفوا في كيفية قتله، وذلك لما ثبت عند الإمام أحمد وعند الترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فكان من قول أبي بكر وعلي أن يحرق اللوطي بالنار، ولا فرق في هذا بين محصن وغيره. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي بسند جيد أنه ينظر أعلى بناء في القرية فيقذف اللوطي من فوقه منكسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة. وصح عن بعض أصحاب النبي كعمر أن الفاعل والمفعول به كلاهما يرجم، وهذا مأخوذ من فعل الملائكة بقوم لوط، فإن الملائكة رجموهم بعد أن اقتلع جبريل أربع قرى على طرف جناحه وأهوى بها، كما قال الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى، ثم أتبعوهم بالحجارة رجما، حتى قال إبراهيم بن يزيد النخعي: لو كان ينبغي أن يرجم أحد مرتي لرجم اللوطي مرتي. وهذا يدل على شناعة الفعل، أن الصحابة أجمعوا على قتل فاعله، لا فرق بين محصن وغيره، ولا بين فاعل ولا مفعول به، بل اتفق الصحابة على تحريقه بالنار، وكفى بها عقوبة وزجرا. وقال مجاهد رحمة الله عليه: لو اغتسل اللوطي بكل ماء في السماء وكل ماء في الأرض لم يزل نجسا. وصح عن بعض السلف ونقل ذلك ابن القيم أنه لا يبتلى بهذا وبعشق المردان إلا من سقط من نظر الله عز وجل، لا يبتلى بهذا إلا الساقط من نظر الرب، وكفى بهذا عقوبة لفاعلها. وقال ابن القيم إن الفاعل والمفعول به يفسدان فسادا لا يرجى صلاحه، حتى أنه ذكر اختلاف أهل العلم هل يدخل اللوطي الجنة، ولم يختلف العلماء في غير هذا من المعاصي، وإنما مراد من منع دخوله الجنة أن الله عز وجل لقبح فعله لا يوفقه لا لتوبة ولا لعمل صالح. وإن كان التحقيق عند أهل العلم أن من تاب توبة نصوحا تاب الله عز وجل عليه، لكن ذكر ابن القيم وغيره أن النطفة تفعل بالمفعول به من الفساد ما لا يتصور، حتى أن الأرض تمص منه الحياء فلا تلقاه إلا وقحا قبيحا متغيرا منتنا قذرا. لم يعص رب العالمين بفعل مثل هذا الفعل، فحري بكل عاقل فضلا عن مسلم أن ينهى عن هذا أشد نهي. إن فساد المسلمين أمر شنيع، وإن صلاح هذه الأمة بنشئها، فإذا فسد الصبية الصغار بهذه الأفعال الشنيعة المنكرة فما يكون حال هذه الأمة؟ فاتقوا الله عز وجل أيها الناس، وخافوا من سطوة الله عز وجل، واحذروا نقمته، فإن الله عز وجل توعد العصاة بقوله من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أبو بكر رضي الله عنه على تحريق اللوطي بالنار لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعذب بالنار إلا ربها، فإن هذا محمول عند أهل العلم على وجهين: الأول أن هذا من العام المخصوص، والمعنى أنه لا يعذب بالنار إلا ربها إلا من فعل فعل قوم لوط، فإن هذا مخصوص بفعل أصحاب النبي وهم لا يجمعون على خلاف حديث صحيح. ويكفي أن هذا العمل اشتهر عن أصحاب النبي بفعل خالد رضي الله عنه وبفعل أبي بكر رضي الله عنه وأمره، ثم انتشر في خلافة علي، كل هذا بلا نكير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فعله عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل ثم عبد الملك، فهذا يدل على أن أصحاب النبي لم يروا هذا معارضا لقوله، وهذا لا يكون إلا بسنة خاصة يعلمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الوجه الثاني ما ذكره إسحاق بن راهوي أن هذا محمول على تحريق اللوطي بالنار بعد قتله، وأن المحرم أن يعذب بالنار الرجل وهو حي حتى يموت بالحرق، لكن الذي ورد في هذه العقوبة أن يقتل اللوطي أولا إما رجما أو كما ذكر عن ابن عباس، ثم إذا قتل حرقوه بالنار، وهذا يدلك على شناعة الفعل إذ لم يجري هذا على عقوبة قط. وثانيا إنه انتشر عن جماعة من الناس، حتى ذكر هذا بعضهم في بعض الكتب المصنفة أنه لا يقال اللواط، كأنه مأخوذ من فعل نبي الله لوط، وهذا خطأ من صاحبه، وقبيح به أن يتكلم فيما لم يحط به علما، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بنص، فإن العلم لم يوضع على الرأي. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتسمية هذا الفعل باللواط جار على لغة العرب وعلى ما ورد في الشرع، فإن الاسم يشتق أحيانا من الفعل ويشتق أحيانا من النهي عن الفعل ومن المخالفة. ألا ترى أنهم يذكرون القدرية، وهذا الاسم علم على من ينفي القدر لا على من يثبته. القدرية نفاة القدر، فهذا نوع من الاشتقاق لا من الفعل ولكن من ضده. وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن اللواط مشتق من نهي نبي الله لوط، فهو مشتق من ضد الفعل لا منه، ولكن جر أناسا جهلهم إلى القول في دين الله عز وجل بلا علم. وفي سنن البيهقي الكبرى أن ابن عمرو رضي الله عنهما سئل عن إتيان الرجل المرأة في دبرها فقال: هي اللوطية الصغرى. فاشتق هذا الاسم اللوطية، وهو صحابي جليل. فليرعوي كل جاهل: ولا يحسبن أحدكم أن القول على الله عز وجل بلا علم هين، بل كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكر بعض أهل العلم الإجماع على حل هذا اللفظ واستعماله، وما زال هذا يعمل به قولا وتصنيفا عند أهل العلم. وجاء في كلام الإمام أحمد وفي تبويب أبي عيسى الترمذي باب ما جاء في حد اللوطي، واستعمله ابن تيمية وابن القيم، ونقل فيه الإجماع على استعمال لفظ اللواط واللوطي، لأنه ليس مشتقا من الفعل ولكنه مشتق من النهي عن الفعل، كما يقال الإسرائيليات، وهذا علم على ما كان مخالفا للشرع في الغالب، وهو من اسم نبي الله يعقوب إسرائيل. حينئذ ليس في ذكر هذا اللفظ مخالفة، كيف وقد جعل بعض أهل العلم كالآجري كتابا سماه تحريم اللواط، وكذا كتاب ذم اللواط للهيثم بن خلف الدوري، كتب مصنفة بهذا الاسم، فضلا عن تبويبات أهل العلم في كتبهم، فضلا عن استعماله وعمن نقل الإجماع. ولا نعلم أحدا من السلف ولا من أهل العلم المتقدمين ذكر النهي عن هذا اللفظ ولا استعماله، ولكن أناسا استعملوا عقولهم فجرهم إلى ما قد سمعت. فاتقوا الله عز وجل واحذروا أن تتكلموا في دين الله عز وجل بلا علم، فإن يوم القيامة شديد الخطر، عظيم الخطر، جليل القدر، فطوبى لمن لم يقف بين يدي الله عز وجل موقفا يسأل عمن لا يعد له جوابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.